بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اليوم الأول من شهر رمضان المبارك المعظم والمشرف من هذا العام، عام 16 و400 ألف، وهو يوم الأحد. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه بمنه وفضله وقد بلغنا هذا الشهر الكريم أن يتمه علينا وأن يوفقنا لصيامه وقيامه، وأن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا، كما أسأله سبحانه بمنه وفضله وكرمه أن يجعل حاضرنا خيرا من ماضينا، ومستقبلنا خيرا من حاضرنا، وأن يكتب العزة للإسلام وأهله، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، وأن يريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه. ولا شك أن بلوغ رمضان نعمة من الله عز وجل، ومنه من مننه العظام والجسام. وكان السلف رحمهم الله يتحرون هذا الشهر وينتظرونه، وتروى في ذلك آثار وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعضها حسن يحسن إراده في فضائل الأعمال، كما ورد أنه كان يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، والحديث فيه ولا يخلو مما قال. وكذلك أيضا حديث مشهور الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيه أصحابه في أول يوم رمضان أو في آخر يوم من شعبان أو في آخر شعبان، وفيه ذكر بعض المحاسن لهذا الشهر. وإن كان ما ورد في هذا الحديث من محاسن لها ما يعضدها من حديث الصحاح، لكن الحديث بذاته فيه ما فيه، لكن مجموع ذلك كله يدل على تحري مواسم الخير وترقبها وانتظارها، وما ذلك إلا لما يجده المسلم في داخله من باعث الإيمان والرغبة في الخير، وإحساسه أيضا بالنقص والضعف، وأنه محتاج إلى مثل هذه المنح الربانية والنفحات الإلهية. فإن لربكم من دهركم نفحات، فتعرضوا لنفحات ربكم. فإن المؤمن البصير ذا القلب الحي حينما يتأمل أولا صروف الدهر وتقلباته وتغيره بأهله وتعاقب الليل والنهار، ينبهه ذلك إلى طبيعة هذه الحياة، وإلى أن الإنسان إلى ربه صائر، وأن ما هذه الأيام والليالي إلا مراحل تنقل الإنسان من مرحلة إلى مرحلة حتى تسلمه إلى أجله ثم يلاقي ربه. فتقلب الأيام وتصرفها وتغيرها وتنقلها ينبغي أن تكون محل عظة وعبرة وذكرى لكل ذي قلب حي. إن في اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. وجعلنا الليل والنهار آيتين وفي الآية أخرى لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ولو أنكم وقفتم عند معنى هذه الآية وربطتم بها شهودكم لهذا الشهر الكريم ولعلكم تلاحظون أن الناس إذا تقابلوا في مثل هذا اليوم تذكروا سرعة دوران الزمن وكأن الإنسان لم يمر عليه عام كامل بما فيه أو بما أودعه من خير وما أودعه فيه من نقص كل ذلك محسوب عليه. فمرور الأيام ومرور المواسم حقها أن تجعل لذي القلب مدكرا وعبرة وتذكرا، وبخاصة إذا علم المسلم أن أنفاسه محسوبة عليه. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. ثم هذا الشهر المبارك من نعم الله عز وجل على هذه الأمة أن جعل لها مواسم تتمايز وتتفاضل من أجل التنشيط ومن أجل أن يتم الله عز وجل نعمته بترك الفرص ليزداد فيها العبد من الخير وليرجع إلى ربه. وهناك مواسم كثيرة في الدهر وفي العام، رمضان والحج وعشر ذي الحجة، يوم عرفة، عاشوراء، الاثنين والخميس، يوم الجمعة، ليلة الجمعة، أوقات في اليوم بذاته كساعات السحر وأوقات السحر إلى آخره. مواسم كثيرة تتفاضل فيما بينها وتدعو العبد ليرجع إلى ربه وليطرق أبواب الرحمة. فربكم رحمته واسعة وربكم يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا ما أنعم الله عز وجل عليك فبلغت مثل هذا الموسم العظيم فحق لك أن تقف وأن تعتبر وأن تتذكر وأن تجدد العهد مع الله عز وجل زادا لعامك المقبل وتكفيرا لما سلف من سيئاتك وإدراكا لنعمة الله عز وجل. عليك أن مد في أجلك وعمرك حتى بلغت هذا الشهر لأنه شهر عظيم والحسنات فيه مضاعفة والنافلة فيه كالفريضة فيما سواه والفريضة كسبعين فريضة فيما سواه والصدقة مضاعفة والأعمال الفضيلة مضاعفة من صلاة وقراءة قرآن وتراويح. ففيه من المزايا وفيه من الخصائص وفيه من أنواع العبادات التي لا تكون في غيره، بل هو في ذاته أيضا متفاضل. كل ذلك لمزيد من الحث. فرمضان كله فاضل وعشره الأخيرة أفضل أيامه، وفي العشر الأخيرة تتحرى ليلة القدر. كل ذلك لمزيد من الحث ومزيد من الترقب لهذه الأيام الفاضلة. ولهذا الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية من كل العبادات ومن كل ما يتقرب به العبد إلى ربه من أنواع الفرائض والنوافل من صلاة وصدقة وصيام وقراءة قرآن وبر وصلة وصلة رحم وحب للناس إلى آخره، الغاية منها التقوى لعلكم تتقون. ثم في قوله سبحانه لعلكم تتقون، كثير من الآيات في القرآن تختم بلعلكم، لعلكم تتقون، لعلكم تتفكرون، لعلكم تعقلون، لعلكم ترحمون. العلماء رحمهم الله لا شك أنهم يقولون هنا لعل من الله واجبة بمعنى لتتقون أو من أجل أن تتقوا، لكن يبدو أن اختيار هذا التعبير واضطراده في كثير من الآيات لعل 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 يشير إلى شيء مهم على ما نبه بعض أهل العلم. لا شك أن لعل في اللغة تفيد الترجي وتفيد الأمل، لكن لعلها تشير إلى شيء آخر، لأنه لو قال لتتقوا قد يفهم منها أن من صام حصلت له التقوى، أن من صام حصلت له التقوى. وكذلك الموارد الأخرى لعلكم تتفكرون، لعلكم تعقلون، لعلكم ترحمون، لكنه عدل عن لتتقوا إلى لعلكم، مما يدل وهو مهم جدا أن تتنبهوا له، لأنه لو كان المعنى لتتقوا لكان يفهم منه أن من صام حصلت له التقوى، أن من صام حصلت له التقوى، لكن جاء التعبير بلعل التي تفيد عدم القطع وعدم الجزم بالحصول. لماذا؟ الذي يبدو والله أعلم أن هذا تنبيه للإنسان وللمخاطب، وهنا المخاطب هم أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، تنبيه لهم إلى أنهم يجب أن يكونوا على حذر في أعمالهم وفيما يتقربون وفيما يعملون. لماذا؟ لأن الإنسان يجب أن يكون رقيبا على نفسه، فكم من صائم وحظه من صيامه الجوع والعطش، وكم من قائم وحظه من قيامه السهر والتعب والنصب. إذن ليس كل من صام حصلت له التقوى، إنما رجى أن تتقي بمعنى يجب أن تكون على خوف، ويجب أن تكون على بصيرة من نفسك. فهل هذا العمل الذي أديته وقدمته لربك كنت فيه مخلصا، كنت فيه محسنا، حافظت فيه على صيامك، حافظت فيه على أعمالك، حافظت فيه على استكمال الشروط والواجبات والأركان والبعد عن المنهيات والمحظورات والممنوعات؟ فالقضية دقيقة يا إخواني، وبدي فعلا أن تتأملوا موارد لعل في القرآن وبخاصة في مثل هذه المواطن، لعلكم تتقون، لعلكم تتفكرون، لعلكم تعقلون، مما يدل على أن هنا قد يوجد في الإنسان موانع وحواجز وصوارف تصرفه عن تحقيق حق التقوى وعن القيام بالعمل الذي يحقق له التقوى. يكون صيامه مجروحا، يكون صيامه مختلا، وحينئذ لا تتحقق التقوى على وجهه، وهذا حري بنا أن نستوقف أنفسنا ونحن في مقتبل هذا الشهر، وأمامنا إن مد الله عز وجل في عمر مواسم خيرات وفرص مراجعات لأنفسنا، ونحاسب أنفسنا ماذا قدمنا وماذا نقصنا، وكل إنسان على نفسه بصيرة. ومن نعمة الله عز وجل وفضله ورحمته وحكمته وعدله أنه جعل الإنسان مستور، أنه ستر عليك، ولهذا حقك فعلا أن تراجع نفسك وأن تنطرح بين يدي ربك، وبخاصة في هذه الأيام الفاضلة. وإذا رجعت لربك فإن ربك سوف يقبلك، حتى ولو كنت على أعظم ذنب وأعظم معصية وأعظم تقصير، إذا رجعت لربك صادقا مخلصا فإن الله سبحانه وتعالى سوف يقبلك. فراجعوا أنفسكم وافهموا معنى التقوى بأن هي غاية الصيام. وقبل ذلك أيضا، إذا كنا نتكلم عن فضل هذا الشهر وعن نعمة الله عز وجل علينا وفضله أن بلغنا إياه، هناك نعمة أخرى خاصة بكم، خاصة جمع الله عز وجل لكم بينها وبين فضل هذا الشهر، تعرفون ما هي؟ إنها نعمة جوار الحرم، مكة المكرمة، أفضل بقاع الأرض على الإطلاق وأحب البلاد إلى الله. جمع الله لكم بين شرف الزمان وشرف المكان. متى تتحقق هذه؟ وهل وقف الإنسان حقيقة من نفسه موقف المحاسبة والنظر لما أنعم الله عز وجل به عليه؟ الصيام في مكة، قراءة القرآن في مكة، الطواف في مكة، كل الأعمال فاضلة في مكة. هذه نعمة إلى نعمة، ونعمة كبرى، سواء إن كنت أتيت بعمرة على وجهها فهذا خير كثير، وعمرة في رمضان تعدل حجة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنعم الله عليك بالمجاورة طوال أيام الشهر، بل حتى بعضكم طوال أيام العام. ولكن مع الأسف أن طبيعة النفس البشرية إذا لم يكن لها من نفسها رقيب ولم يعينها الله سبحانه وتعالى نفسها فإنها تغفل، ويقال كثرة الإمساس تقلل الإحساس، وقد تكون كثرة المجاورة في هذا البيت المعظم تؤدي لغفلة. ولهذا الذين يأتون من بعيد يحسون بشوق وبشغف وبحب وبمزيد تعظيم لشعائر الله عز وجل. حقكم أنتم يا من أنعم الله عليكم بالإقامة الدائمة أن تكونوا أكثر تعظيما ومعرفة لنعمة الله عز وجل، ومعرفة بنعمة الله عز وجل عليكم. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهل يوازي هاتين النعمتين شيء؟ نعمة المجاورة لبيته المحرم ونعمة بلوغ هذا الشهر المعظم وفي مكة. فحق علينا أن نقف موقف محاسبة ونظر وتجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى، أن نحسن في هذا الشهر وما بعده، وأن نجعله محطة تزود ومراجعة وتجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى بالإحسان في العمل والإخلاص فيه. الغاية هي التقوى، الغاية هي التقوى. ولا شك أنكم سمعتم كثيرا عن التقوى، بل لا يكاد واعظ أو متكلم ومذكر وخطيب إلا وهو يوصي بالتقوى، بل إن كتاب ربكم مشحون بالوصية بالتقوى والأمر بها وبيان فضلها وبيان أهلها وصفات أهلها وبيان جزاء أهلها بشكل عجيب. أنا بودي وأنتم تقرؤون القرآن في هذا الشهر الكريم أنكم تتأملون موارد التقوى، كيف مجيئها في القرآن. اتقوا الذين اتقوا المتقين، فمن اتقى يتقي، كل هذه الألفاظ احرصوا على أن تتأملها كلما وردت تأملها. أول شيء مثلا سورة البقرة أول ما فيها مباشرة صفة المتقين، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه صفات المتقين. أمر بالتقوى المؤمنون، وأمر بالتقوى الناس عموما، وأمر بالتقوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكثير يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، واتقوا الله إن الله سميع عليم، واتقوا الله إن الله غفور رحيم في آيات كثيرة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. والله عز وجل قال نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو العبد الشكور الذي تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام قياما لربه صلاة وتعبدا قال له ربه اتق الله، فما بالك بمن هو دونه بل لا يبلغ عشر معشاره ولا ما تحت أخمص قدمه عليه الصلاة والسلام، مما يدلك على عظم التقوى وأن حق أن نقف عندها وقفة عريضة، لأنها هي وصية القرآن وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا. لا مانع أن ننبه باستعراض سريع إلى بعض صفات المتقين وإلى بعض جزاء التقوى، لأنها هي غاية الصيام. لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نستعرض بعض آيات في صفات المتقين. أولها آية البقرة كما سمعتم هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إذن تفهمون من هذا أن التقوى تعني كل الإيمان، كل أصول الإيمان وأركانه وواجباته، والإسلام كذلك أيضا وأركانه ومبانيه. آية أخرى في قوله سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. حينما تجمعون بين الآيات البقرة وآيات آل عمران تلاحظون تكامل. تلك تحدثت عن أصول الإيمان، يؤمن بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقهم لهم ينفقون ويؤمن ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، الإيمان بالله وكتبه ورسله وقضايا الإيمان الكبرى. تأتون إلى آية آل عمران الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ تتحدث عن نوع من التعامل الخاص، التعامل الخاص الذي لا يستجمع الإنسان التقوى إلا بتحقيقه، لا يستجمع الإنسان ولا يبلغ العبد أن يكون المتقين إلا إذا استجمع مجموع الصفات. هناك آية أيضا تجمع المجموع وتجمع بين الآية أيضا في سورة البقرة في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي هذه تتعلق بأركان الإيمان. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، وأقام الصلاة وآت الزكاة، والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس، قال الله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن هذه تلاحظون تجمع بين هذه وهذه. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، هذه نوع من الورع. لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. هذا إشارات الحقيقة لبعض صفات المتقين، وإلا القرآن مليء لكن هذه تجمع بعض صفات المتقين، ولن نقف عندها طويلا لأن الموضوع يتشعب. لكن لا مانع أن نشير إلى بعض إشارات. نحن قلنا قبل قليل في قوله لعلكم تتقون ما يشير إلى ضعف الإنسان، وأن الإنسان قد يؤدي عملا لكنه ناقص لا يبلغ به درجة التقوى. لكن من رحمة الله وفضله وعلمه بمن خلق سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وعلمه بضعف عبده وما تسلط عليه من أعداء من الهوى والنفس الأمرة بالسوء والشيطان وقرناء السوء إلى آخره، الله عز وجل رحمه وفتح له أبواب الرحمة والتوبة والرجوع والإنابة والأوب إلى ربه. ولهذا كان من لطف الله عز وجل ورحمته أنه جعل من صفات المتقين أنهم قد يخطئون لكنهم يرجعون. ولهذا قال في سورة آل عمران في الآية التي تلوناها قبل قليل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه آيات تحتاج الإنسان يقف عندها، يقف عندها لتفتح له أبواب الأمل، لا أن تفتح له أبواب الأمن من مكر الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان أحيانا قد يزل، وكما قلنا قبل قليل من فضل الله عز وجل على عبده أنه يستر عليه ولا يفضحك بين الخلائق، فقد تأتي بأشياء لكن ارجع إلى ربك. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله، فما دام أن القلب حي وما دام أن القلب معمور بذكر الله فلا بد أن يرجع إلى ربه، ودليل عمرانه بذكر الله أن يرجع. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، هذا الذكر والحياة القلبية دعته مباشرة إلى أن يستغفر، ويجاء تعقيب مباشرة ذكروا الله فاستغفروا، فالفاء مترتبة فاستغفروا لذنوبهم. طبعا استغفار ليس باللسان، استغفار حقيقي، طلب المغفرة، طلب العفو، طلب المسامحة، ومعلوم المغفرة وشروطها والتوبة وشروطها من الندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود لآخرة. ومن يغفر ذنوبه إلا الله ولم يصروا، وهذه قضية. وبخاصة إذا تأملتم يا إخواني أن الإصرار له مظهران، إصرار بالفعل وإصرار بالقلب، وهذا أخطرها. بعض الناس صلى الله عليه وسلم قد يعمل معصية ثم تأتي ظروف لا يتمكن منها، لكن قلبه منعقد لو حصلت الظروف لأعادها، نسأل الله السلام. هذا هو الإصرار. إنما حق التوبة والاستغفار الحقيقي وذكر الله على الحقيقة أنك تندم على الذنب وتعزم عزم مؤكد لا تعود، وتقلع عن الذنب اللي أنت فيه. هذه هي التوبة، وهذا هو الاستغفار الحقيقي. لكن كما قلنا احنا نتحدث عن صفات المتقين، فحصول النقص لا يرفع عنك صفة التقوى إذا كنت قريبا من ربك ولربك ذاكر وكنت لربك ذاكرا على الحقيقة، فهذا من فضل الله عز وجل. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر ذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وآيات أخرى أيضا وهي قول سبحانه إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر فإذا هم مبصرون. لاحظ اتقوا، لم يسلب عنهم صفة التقوى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، فأحيانا قد يزل الإنسان وقد يخطئ وقد يغلط، لكن تذكروا، مسهم طائف من الشيطان تذكروا، ذكروا الله فتابوا واستغفروا ورجعوا والله يتوب عليهم، ومن تاب تاب الله عليه. أما جزاء التوبة أو جزاء التقوى ففي القرآن شيء عجيب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو اليوم الأول من شهر رمضان المبارك المعظم والمشرف من هذا العام، عام 16 و400 ألف، وهو يوم الأحد. أسأل الله سبحانه وتعالى أنه بمنه وفضله وقد بلغنا هذا الشهر الكريم أن يتمه علينا وأن يوفقنا لصيامه وقيامه، وأن يجعلنا ممن صامه وقامه إيمانا واحتسابا. كما أسأله سبحانه بمنه وفضله وكرمه أن يجعل حاضرنا خيرا من ماضينا، ومستقبلنا خيرا من حاضرنا، وأن يكتب العزة للإسلام وأهله، وأن يجمع كلمتهم على الحق، وأن يريهم الحق حقا ويرزقهم اتباعه، وأن يريهم الباطل باطلا ويرزقهم اجتنابه. ولا شك أن بلوغ رمضان نعمة من الله عز وجل ومنة من مننه العظام والجسام. وكان السلف رحمهم الله يتحرون هذا الشهر وينتظرونه، وتروى في ذلك آثار وأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بعضها حسن يحسن إراده في فضائل الأعمال، كما ورد أنه كان يقول: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. والحديث فيه ولا يخلو مما قال. وكذلك أيضا حديث مشهور الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فيه أصحابه في أول يوم رمضان أو في آخر يوم من شعبان أو في آخر شعبان، وفيه ذكر بعض المحاسن لهذا الشهر. وإن كان ما ورد في هذا الحديث من محاسن لها ما يعضدها من حديث الصحاح، لكن الحديث بذاته فيه ما فيه، لكن مجموع ذلك كله يدل على تحري مواسم الخير وترقبها وانتظارها، وما ذلك إلا لما يجده المسلم في داخله من بعث الإيمان والرغبة في الخير وإحساسه أيضا بالنقص والضعف، وأنه محتاج إلى مثل هذه المنح الربانية والنفحات الإلهية. فإن لربكم من دهركم نفحات، فتعرضوا لنفحات ربكم. فإن المؤمن البصير ذا القلب الحي حينما يتأمل أولا صروف الدهر وتقلباته وتغيره بأهله وتعاقب الليل والنهار، ينبهه ذلك إلى طبيعة هذه الحياة، وإلى أن الإنسان إلى ربه صائر، وأن ما هذه الأيام والليالي إلا مراحل تنقل الإنسان من مرحلة إلى مرحلة حتى تسلمه إلى أجله ثم يلاقي ربه. فتقلب الأيام وتصرفها وتغيرها وتنقلها ينبغي أن تكون محل عظة وعبرة وذكرى لكل ذي قلب حي. إن في اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، وجعلنا الليل والنهار آيتين وفي الآية الأخرى لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. ولو أنكم وقفتم عند معنى هذه الآية وربطتم بها شهودكم لهذا الشهر الكريم، ولعلكم تلاحظون أن الناس إذا تقابلوا في مثل هذا اليوم تذكروا سرعة دوران الزمن، وكأن الإنسان لم يمر عليه عام كامل بما فيه أو بما أودعه من خير وما أودعه فيه من نقص، كل ذلك محسوب عليه. فمرور الأيام ومرور المواسم حقها أن تجعل لذي القلب مدكرا وعبرة وتذكرا، وبخاصة إذا علم المسلم أن أنفاسه محسوبة عليه. دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. ثم هذا الشهر المبارك من نعم الله عز وجل على هذه الأمة أن جعل لها مواسم، مواسم تتمايز وتتفاضل من أجل التنشيط، ومن أجل أن يتم الله عز وجل نعمته بترك الفرص ليزداد فيها العبد من الخير وليرجع إلى ربه. وهناك مواسم كثيرة في الدهر وفي العام، رمضان والحج وعشر ذي الحجة، يوم عرفة، عاشوراء، الاثنين والخميس، يوم الجمعة، ليلة الجمعة، أوقات في اليوم بذاته كساعات السحر وأوقات السحر إلى آخره، مواسم كثيرة تتفاضل فيما بينها وتدعو العبد ليرجع إلى ربه وليطرق أبواب الرحمة. فربكم رحمته واسعة، وربكم يحب التوابين ويحب المتطهرين. فإذا ما أنعم الله عز وجل عليك فبلغت مثل هذا الموسم العظيم، فحق لك أن تقف وأن تعتبر وأن تتذكر وأن تجدد العهد مع الله عز وجل، زادا لعامك المقبل وتكفيرا لما سلف من سيئاتك، وإدراكا لنعمة الله عز وجل عليك أن مد في أجلك وعمرك حتى بلغت هذا الشهر، لأنه شهر عظيم والحسنات فيه مضاعفة، والنافلة فيه كالفريضة فيما سواه، والفريضة كسبعين فريضة فيما سواه، والصدقة مضاعفة، والأعمال الفاضلة مضاعفة من صلاة وقراءة قرآن وتراويح، ففيه من المزايا وفيه من الخصائص وفيه من أنواع العبادات التي لا تكون في غيره، بل هو في ذاته أيضا متفاضل. كل ذلك لمزيد من الحث، فرمضان كله فاضل، وعشره الأخيرة أفضل أيامه، وفي العشر الأخيرة تتحرى ليلة القدر، كل ذلك لمزيد من الحث ومزيد من الترقب لهذه الأيام الفاضلة. ولهذا الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالغاية من كل العبادات ومن كل ما يتقرب به العبد إلى ربه من أنواع الفرائض والنوافل من صلاة وصدقة وصيام وقراءة قرآن وبر وصلة وصلة رحم وحب للناس إلى آخره، الغاية منها التقوى، لعلكم تتقون. ثم في قوله سبحانه لعلكم تتقون، كثير من الآيات في القرآن تختم بلعلكم، لعلكم تتقون، لعلكم تتفكرون، لعلكم تعقلون، لعلكم ترحمون. العلماء رحمهم الله لا شك أنهم يقولون هنا لعل من الله واجبة، بمعنى لتتقون أو من أجل أن تتقوا، لكن يبدو أن اختيار هذا التعبير واضطراده في كثير من الآيات لعل 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 يشير إلى شيء مهم على ما نبه بعض أهل العلم. لا شك أن لعل في اللغة تفيد الترجي وتفيد الأمل، لكن لعلها تشير إلى شيء آخر، لأنه لو قال لتتقوا قد يفهم منها أن من صام حصلت له التقوى، أن من صام حصلت له التقوى. وكذلك الموارد الأخرى لعلكم تتفكرون، لعلكم تعقلون، لعلكم ترحمون. لكنه عدل عن لتتقوا إلى لعلكم، مما يدل وهو مهم جدا أن تتنبهوا له، لأنه لو كان المعنى لتتقوا لكان يفهم منه أن من صام حصلت له التقوى، أن من صام حصلت له التقوى، لكن جاء التعبير بلعل التي تفيد عدم القطع وعدم الجزم بالحصول. لماذا؟ الذي يبدو والله أعلم أن هذا تنبيه للإنسان وللمخاطب، وهنا المخاطب هم أهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا، تنبيه لهم إلى أنهم يجب أن يكونوا على حذر في أعمالهم وفيما يتقربون وفيما يعملون. لماذا؟ لأن الإنسان يجب أن يكون رقيبا على نفسه. فكم من صائم وحظه من صيامه الجوع والعطش، وكم من قائم وحظه من قيامه السهر والتعب والنصب. إذن ليس كل من صام حصلت له التقوى، إنما رجى أن تتقي، بمعنى يجب أن تكون على خوف، ويجب أن تكون على بصيرة من نفسك. فهل هذا العمل الذي أديته وقدمته لربك كنت فيه مخلصا، كنت فيه محسنا، حافظت فيه على صيامك، حافظت فيه على أعمالك، حافظت فيه على استكمال الشروط والواجبات والأركان والبعد عن المنهيات والمحظورات والممنوعات؟ فالقضية دقيقة يا إخواني، وبدي فعلا أن تتأمل موارد لعل في القرآن، وبخاصة مثل هذه المواطن، لعلكم تتقون، لعلكم تتفكرون، لعلكم تعقلون، مما يدل على أن هناك قد يوجد في الإنسان موانع وحواجز وصوارف تصرفه عن تحقيق حق التقوى، وعن القيام بالعمل الذي يحقق له التقوى. يكون صيامه مجروحا، يكون صيامه مختلا، وحينئذ لا تتحقق التقوى على وجهها. وهذا حري بنا أن نستوقف أنفسنا ونحن في مقتبل هذا الشهر، وأمامنا إن مد الله عز وجل في عمر مواسم خيرات وفرص مراجعات لأنفسنا، ونحاسب أنفسنا ماذا قدمنا وماذا نقصنا. وكل إنسان على نفسه بصيرة، ومن نعمة الله عز وجل وفضله ورحمته وحكمته وعدله أنه جعل الإنسان مستور، أنه ستر عليك. ولهذا حقك فعلا أن تراجع نفسك وأن تنطرح بين يدي ربك، وبخاصة في هذه الأيام الفاضلة. وإذا رجعت إلى ربك فإن ربك سوف يقبلك، حتى ولو كنت على أعظم ذنب وأعظم معصية وأعظم تقصير، إذا رجعت إلى ربك صادقا مخلصا فإن الله سبحانه وتعالى سوف يقبلك. فراجعوا أنفسكم وافهموا معنى التقوى بأن هي غاية الصيام. وقبل ذلك أيضا، إذا كنا نتكلم عن فضل هذا الشهر وعن نعمة الله عز وجل علينا وفضله أن بلغنا إياه، هناك نعمة أخرى خاصة بكم، خاصة جمع الله عز وجل لكم بينها وبين فضل هذا الشهر. تعرفون ما هي؟ إنها نعمة جوار الحرم، مكة المكرمة، أفضل بقاع الأرض على الإطلاق وأحب البلاد إلى الله. جمع الله لكم بين شرف الزمان وشرف المكان. متى تتحقق هذه؟ وهل وقف الإنسان حقيقة من نفسه موقف المحاسبة والنظر لما أنعم الله عز وجل به عليه؟ الصيام في مكة، قراءة القرآن في مكة، الطواف في مكة، كل الأعمال فاضلة في مكة. هذه نعمة إلى نعمة، ونعمة كبرى، سواء إن كنت أتيت بعمرة على وجهها فهذا خير كثير، وعمرة في رمضان تعدل حجة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنعم الله عليك بالمجاورة طوال أيام الشهر، بل حتى بعضكم طوال أيام العام. ولكن مع الأسف أن طبيعة النفس البشرية إذا لم يكن لها من نفسها رقيب ولم يعينها الله سبحانه وتعالى نفسها فإنها تغفل. ويقال كثرة الإمساس تقلل الإحساس، وقد تكون كثرة المجاورة في هذا البيت المعظم تؤدي إلى غفلة. ولهذا الذين يأتون من بعيد يحسون بشوق وبشغف وبحب وبمزيد تعظيم لشعائر الله عز وجل. حقكم أنتم يا من أنعم الله عليكم بالإقامة الدائمة أن تكونوا أكثر تعظيما ومعرفة لنعمة الله عز وجل ومعرفة بنعمة الله عز وجل عليكم. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وهل يوازي هاتين النعمتين شيء؟ نعمة المجاورة لبيته المحرم ونعمة بلوغ هذا الشهر المعظم وفي مكة. فحق علينا أن نقف موقف محاسبة ونظر وتجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى أن نحسن في هذا الشهر وما بعده، وأن نجعله محطة تزود ومراجعة وتجديد العهد مع الله سبحانه وتعالى بالإحسان في العمل والإخلاص فيه. الغاية هي التقوى، الغاية هي التقوى. ولا شك أنكم سمعتم كثيرا عن التقوى، بل لا يكاد واعظ أو متكلم ومذكر وخطيب إلا وهو يوصي بالتقوى، بل إن كتاب ربكم مشحون بالوصية بالتقوى والأمر بها وبيان فضلها وبيان أهلها وصفات أهلها وبيان جزاء أهلها بشكل عجيب. أنا بودي وأنتم تقرؤون القرآن في هذا الشهر الكريم أنكم تتأملون موارد التقوى كيف مجيئها في القرآن. اتقوا الذين اتقوا المتقين، فمن اتقى يتقي، كل هذه الألفاظ احرصوا على أن تتأملوها كلما وردت تأملوها. أول شيء مثلا سورة البقرة، أول ما فيها مباشرة صفة المتقين، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. هذه صفات المتقين. أمر بالتقوى المؤمنون، وأمر بالتقوى الناس عموما، وأمر بالتقوى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فالقرآن كثير، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، واتقوا الله إن الله سميع عليم، واتقوا الله إن الله غفور رحيم في آيات كثيرة. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. والله عز وجل قال لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو العبد الشكور الذي تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام قياما لربه صلاة وتعبدا قال له ربه اتق الله، فما بالك بمن هو دونه، بل لا يبلغ عشر معشاره ولا ما تحت أخمص قدمه عليه الصلاة والسلام. مما يدلك على عظم التقوى، وأن حق أن نقف عندها وقفة عريضة، لأنها هي وصية القرآن وهي وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا. لا مانع أن ننبه باستعراض سريع إلى بعض صفات المتقين وإلى بعض جزاء التقوى، لأنها هي غاية الصيام. لعلكم تتقون، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نستعرض بعض آيات في صفات المتقين. أولها آية البقرة كما سمعتم، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. إذن تفهمون من هذا أن التقوى تعني كل الإيمان، كل أصول الإيمان وأركانه وواجباته، والإسلام كذلك أيضا وأركانه ومبانيه. آية أخرى في قوله سبحانه وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض عدة للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها النهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. حينما تجمعون بين الآيات البقرة وآيات آل عمران تلاحظون تكامل. تلك تحدثت عن أصول الإيمان، يؤمن بالغيب ويقيمون الصلاة ما رزقهم ينفقون ويؤمن ما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، الإيمان بالله وكتبه ورسله وقضايا الإيمان الكبرى. تأتون إلى آية آل عمران الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، تتحدث عن نوع من التعامل الخاص، التعامل الخاص الذي لا يستجمع الإنسان التقوى إلا بتحقيقه. لا يستجمع الإنسان ولا يبلغ العبد أن يكون المتقين إلا إذا استجمع مجموع الصفات. هناك آية أيضا تجمع المجموع وتجمعنا بين الآية أيضا في سورة البقرة في قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، هذه تتعلق بأركان الإيمان. وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس قال الله أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. إذن هذه تلاحظون تجمع بين هذه وهذه. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، هذه نوع من الورع. لا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. هذا إشارات الحقيقة لبعض صفات المتقين، وإلا القرآن مليء لكنها تجمع بعض صفات المتقين ولن نقف عندها طويلا لأن الموضوع يتشعب. لكن لا مانع أن نشير إلى بعض إشارات. نحن قلنا قبل قليل في قوله لعلكم تتقون ما يشير إلى ضعف الإنسان، وأن الإنسان قد يؤدي عملا لكنه ناقص لا يبلغ به درجة التقوى. لكن من رحمة الله وفضله وعلمه بمن خلق سبحانه وتعالى، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وعلمه بضعف عبده وما تسلط عليه من أعداء من الهوى والنفس الأمارة بالسوء والشيطان وقرناء السوء إلى آخره، الله عز وجل رحمه وفتح له أبواب الرحمة والتوبة الرجوع والإنابة والأوب إلى ربه. ولهذا كان من لطف الله عز وجل ورحمته أنه جعل من صفات المتقين أنهم قد يخطئون لكنهم يرجعون. ولهذا قال في سورة آل عمران في الآية التي تلوناها قبل قليل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبه ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هذه آيات تحتاج الإنسان يقف عندها لتفتح له أبواب الأمل، لا أن تفتح له أبواب الأمن من مكر الله صلى الله عليه وسلم. الإنسان أحيانا قد يزل، وكما قلنا قبل قليل من فضل الله عز وجل على عبده أنه يستر عليه ولا يفضحك بين الخلائق، فقد تأتي بأشياء لكن ارجع إلى ربك. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله. فما دام أن القلب حي وما دام أن القلب معمور بذكر الله فلا بد أن يرجع إلى ربه، ودليل عمرانه بذكر الله أن يرجع. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، هذا الذكر والحياة القلبية دعته مباشرة إلى أن يستغفر، وهي جاء تعقيب مباشرة: ذكروا الله فاستغفروا، فالفاء مترتبة، فاستغفروا لذنوبهم. طبعا استغفار ليس باللسان، استغفار حقيقي، طلب المغفرة، طلب العفو، طلب المسامحة. ومعلوم المغفرة وشروطها والتوبة وشروطها من الندم والإقلاع والعزم على أن لا يعود لآخرة. ومن يغفر ذنوب إلا الله ولم يصروا، وهذه قضية. وبخاصة إذا تأملتم يا إخواني أن الإصرار له مظهران: إصرار بالفعل وإصرار بالقلب، وهذا أخطرها. بعض الناس صلى الله عليه وسلم قد يعمل معصية ثم تأتي ظروف لا يتمكن منها، لكن قلبه منعقد، لو حصلت الظروف لأعادها، نسأل الله السلامة. هذا هو الإصرار. إنما حق التوبة والاستغفار الحقيقي وذكر الله على الحقيقة أنك تندم على الذنب وتعزم عزم مؤكد لا تعود وتقلع عن الذنب اللي أنت فيه. هذه التوبة، وهذا هو الاستغفار الحقيقي. لكن كما قلنا احنا نتحدث عن صفات المتقين، فحصول النقص لا يرفع عنك صفة التقوى إذا كنت قريبا من ربك ولربك ذاكر وكنت لربك ذاكرا على الحقيقة. فهذا من فضل الله عز وجل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وما يغفر ذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. وآيات أخرى أيضا، وهي قول سبحانه: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر فإذا هم مبصرون. لاحظ، اتقوا، لم يسلب عنهم صفة التقوى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، فأحيانا قد يزل الإنسان وقد يخطئ وقد يغلط، لكن تذكروا، مسهم طائف من الشيطان تذكروا، ذكروا الله فتابوا واستغفروا ورجعوا، والله يتوب عليهم، ومن تاب تاب الله عليه. أما جزاء التوبة أو جزاء التقوى ففي القرآن شيء عجيب،